بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله يا خير خلق الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ لها صلواتي قبور بجنب النهر في أرض كربلاء معرسهم فيها بشاط فراتي توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. أيا ناعيا إن جئت طيبة مقبلة فعرج على مكسورة الضلع معويلة وحدث بما مضى الفؤاد مفصلة. أفاطم لا وخلت الحسين مجدل وقد مات عطشانا بشط فرات قضى ظاميا ما ذاق للماء برده بحر هجير تصهر الشمس خده. أفاطم لا ويوم أن تقومين بعده إذن لطامت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات. لكنما الأمر لله. قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من الظواهر القرآنية التي أولاها العلماء درجة عالية من الاهتمام هي ظاهرة الحروف المقطعة، حيث نجد في القرآن الكريم تقريبا 29 سورة تبدأ بحروف مقطعة، إما أحادية مثل نون وقاف، أو ثنائية مثل حاميم، أو ثلاثية مثل ألف لام ميم، أو رباعية مثل ألف لام ميم صاد، أو خماسية مثل كاف هاء يا عين صاد. فهنا يطرح التساؤل: ما المراد بهذه الحروف؟ وماذا تعني هذه الحروف التي وقعت في بداية الكثير من السور القرآنية؟ ذكر العلماء في مقام الجواب عدة وجوه، أوصلها بعضهم إلى 10 وبعضهم إلى 20 وجه تقريبا، ولكن أبرز تلك الوجوه. الرأي الأول قال بأن هذه الحروف هي أسرار بين الله وبين رسوله محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فلا يعلم بمعناها أو بمعانيها إلا الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن رد هذا الرأي بعض العلماء بأنه القرآن الكريم كتاب مبين، والله عز وجل يقول: ولقد يسرناه للذكر فهل من مدكر. فلا ينسجم كون القرآن الكريم كتاب مبين وتبيان ويسرناه وأنه كتاب هداية وتربية، ويكون فيه آيات عبارة عن طلاسم فقط، هي بعبارة اليوم شفرة بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وآله. وقالوا الجدير بالذكر أيضا بأن لم يرد بأن عرب الجاهلية أخذوا من هذه الحروف المقطعة وسيلة للطعن والاستهزاء برسول الله، لو لم يكونوا يفهموا معانيها لسخروا من رسول الله صلى الله عليه وآله بأنك تتحدث بحديث لا معنى له. فإذا ردوا هذا الرأي بأن هذا يتنافى مع كون القرآن الكريم كتاب مبين وأنه خطاب للجميع. الرأي الثاني قال بأن الحروف المقطعة وردت للتنبيه ولجلب الانتباه، يعني النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان في المرحلة المكية يواجه خصوم الأعداء معاندين متعصبين لا يقبلوا أن يستمعوا حتى خطاب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الغوا فيه يعني أحدثوا صياح وصفير بحيث يغطي على صوته ولا تسمعوا حديثه فتتغلبون عليه. وهذا يعني الحالة من المواجهة للرسل ذكرها القرآن الكريم في شأن مواجهة النبي صلى الله عليه وآله من أولئك المشركين: لا تسمعوا لهذا القرآن. وذكر أيضا في قصة النبي نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هذه حالة التعصب وحالة يعني الشعور بالضعف وعدم الثقة بالنفس يلجئ الإنسان إلى هذا الأمر. وهذا اليوم نلاحظها حتى في عند بعض المسلمين أيضا، لما يختلف مع شخصية أو مع جماعة معينة لا يقبل أن يستمع منهم شيء ولا يقرأ لهم شيء ولا يحاورهم ولا يجالسهم، حالة من التعصب. فإذا كان هؤلاء هكذا يواجهون النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فأراد الرسول صلى الله عليه وآله بأمر من الله أن يجلب انتباههم إلى سماع القرآن الكريم بأن يبدأ بهذه الحروف المقطعة، حيث لم يكن هذا الأسلوب في الخطاب رائج آنذاك، مو مألوف. فحينما يجلس الرسول صلى الله عليه وآله أو يبدأ الخطاب بقوله ألف لام ميم أو حاميم يجلب انتباه السامع، ماذا يريد أن يقول هذا الرجل؟ لم نعهد أحد من العرب يتحدث بهذه الطريقة، فيكون لإثارة حب الاستطلاع. هذا رأي. الرأي الثالث وهو مأخوذ من بعض الأحاديث الواردة، قال بأن هذه الحروف المقطعة إشارة إلى أسماء الله الحسنى مثل ألف لام ميم صاد، يعني إشارة إلى أنا الله المقتدر الصادق مثلا، فهي اختصار للأسماء الحسنى، اختصار لصفات الله. وهذا أسلوب رائج عند العرب قديما وحديثا، يختصر أسماء أو عناوين بحرف، مثل لما تشوف كلمة مثلا مكتوب اسم لأحد الناس وقبل الاسم حرف دال، يعني دكتور مثلا، نرمز إلى الهجري بهاء للميلاد بميم، فهذا نوع من الاختصار مألوف عند العرب. فقال بأن هذه الحروف اختصار لأسماء الله الحسنى، ورد بعض العلماء هذا الرأي بكون هذه الروايات ضعيفة السند. الرأي الرابع قال هذه الحروف المقطعة هي أسماء للسور التي وقعت فيها، يعني سورة البقرة يكون اسمها ألف لام ميم، تلك السورة اسمها سورة حاميم، ذيك سورة كافها يا عين صاد مثلا. وهذا الرأي ذهب إليه شيخ الطوسي عليه الرحمة. الرأي الخامس وهو لعله الأشهر بين الآراء هو أن هذه الحروف المقطعة جاءت لبيان إعجاز القرآن الكريم ولتحدي المشركين، يعني يريد الله عز وجل أن يقول لهم هذا الكتاب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وحير أرباب البلاغة والفصاحة، إنما هو جاء بلغتكم وبحروف هجائكم، جاء بهذه الحروف التي منها ألف لام ميم، ومع ذلك أنتم تعجزون عن أن تأتوا بمثله مع أنكم تقرؤوه بحروفكم بكلماتكم. لاحظ مثلا لما أذهب وأقرأ كتاب في الطب، هذا الكتاب أنا كوني غير وارد في هذا المجال لا أفهمه، مع أنه مكتوب باللغة العربية، أحيانا مثلا مكتوب باللغة العربية أقرأ ما أفهمه، لكن لما أنزل القرآن الكريم لا، أنت تقرأ تشوفه مكتوب بالعربية وتفهمه ومع ذلك ما تستطيع أن تأتي بمثله. هنا الإعجاز، هذه عظمة القرآن الكريم. ويؤيد هذا الرأي رواية وردت عن الإمام علي بن الحسين صلوات الله عليه، يقول فيها بأنه كذب قريش واليهود الرسول وكذبوا القرآن وقالوا هذا سحر مبين، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي يا محمد هذا القرآن الذي أنزلته عليك بحروف هجائكم فأتوا بمثله إن كنتم صادقين.
ويؤيد هذا الرأي أننا نلاحظ في القرآن أكثر السور التي وردت فيها في مطلعها الحروف المقطعة يأتي بعد الحروف المقطعة ذكر للقرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وهكذا إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم. وفعلا القرآن الكريم تحدى أولئك، وكان ذلك التحدي على مراحل ثلاث. أولا تحداهم أن يأتوا بمثله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تنزل القرآن وقال قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، تنزل وياهم قال فأتوا بسورة من مثله، والقرآن هم ما عين لهم جيبوا سورة من مثله إلا مثل البقرة سورة طويلة أو مثل آل عمران، لا هذه فرصتهم الآن اختاروا سورة وأتوا بمثلها، فرصتهم أن يختاروا الكوثر مثلا لو كانت عندهم شيء من القدرة على ذلك ثلاث آيات، ولكن لم يأتوا بسورة مثل القرآن حتى بمقدار سورة الكوثر وهي أقصر السور القرآنية، بل خضعوا واعترفوا بعظمة القرآن الكريم. وهذا الوليد بن المغيرة يقول سمعت من محمد كلام ليس بكلام بشر، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. ولذا قال بعض الأدباء أن الكلام العربي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، شعر ونثر وقرآن. القرآن يقول هذا لون خاص من ألوان الكلام العربي، ليس بشعر وليس بنثر ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. لاحظ، إذن القرآن الكريم تحدى ولا زال يتحدى. أيام الإمام الصادق عليه السلام يذكر المؤرخون اجتمع أربعة من الزنادقة في المسجد الحرام في موسم الحج، الزعماء التيار آنذاك ابن أبي العوجاء والديصاني ابن المقفع والبصري، واتفقوا نحن بدل أن نقاوم هذه الرسالة بسلاح أو نتعب أنفسنا بجدال مثلا معهم وحوار، هم يتحدون أن نأتي بمثل قرآنهم فلنأتي بمثله، احنا أربعة فلنتعاون كل واحد عليه ربع، السنة الجاية نجتمع كل واحد جايب مؤلف ما يعادل ربع القرآن وبالتالي نقدم لهم كتاب. في السنة الثانية اجتمعوا في المسجد الحرام كل واحد يسأل الثاني هاش حضرت لنا، ماكو شيء، جاي صفر اليدين. الأول يقول فتحت القرآن رأيت هذه الآية فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا فعجزت أن أأتي بمثلها. الثاني يقول أنا استوقفتني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا عجزت أن أأتي بمثلها. الثالث يقول استوقفتني يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب فلم أقدر أن أأتي بمثلها. الرابع يقول أنا وقفت عند هذه الآية وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، فأبدوا عجزهم ما بين ما هم في هالحال يتكلموا ويبدوا خيبتهم، وإذا بالإمام الصادق عليه السلام مر عليهم وهو يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهنا يرد سؤال: ما هي وجوه الإعجاز في القرآن الكريم؟ الوجه الأول هو جانب الفصاحة والبلاغة، وهو أول ما حير أولئك العرب الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وآله. والوجه الثاني من وجوه الإعجاز هو الانسجام بين آياته. هذا الكتاب الذي نزل على مدى 23 سنة في ظروف متغيرة، في السلم وفي الحرب، في السفر وفي الحضر، تحدث عن مواضيع شتى في الإلهيات والتاريخ والطبيعة والتشريع والإنسان والمعاد وغير ذلك، ولكنك حينما تقرأ هذا الكتاب العزيز لا تجد فيه تناقض ولا اختلاف، انسجام تام بين آياته. وبهذا أيضا يتحدى القرآن الكريم: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والوجه الثالث من وجوه الإعجاز القرآني إنباؤه بالمغيبات، أنه هذا الكتاب العزيز يخبر عن أحداث غيبية لم يشهدها أحد ممن يستمع إلى القرآن، ولم يشهدها المتكلم بالقرآن الرسول الأعظم أو الناطق بهذا الكتاب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. حينما أخبر القرآن مثلا: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ويتحقق ما أخبر به القرآن الكريم. حينما يقول القرآن: إنا أعطيناك الكوثر، بعد أن عيروا النبي صلى الله عليه وآله وشمتوا به أنه لا عقب له، وذلك اليوم لم يكن عند النبي صلى الله عليه وآله ذرية، حتى السيدة الزهراء عليها السلام لم تولد بعد آنذاك، وإذا القرآن يقول: ستكون ذريتك يا رسول الله هي الذرية الكثيرة المباركة، وشانك هو الأبتر الذي لا عقب له، ويتحقق ما أخبر به القرآن الكريم. ومن الإخبارات الغيبية في القرآن والتي ننتظر وقوعها وتحققها: حين أخبر القرآن الكريم بوراثة الأرض لعباد الله الصالحين: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ونحن ننتظر هذا الأمل الموعود المتمثل في صاحب العصر والزمان. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك متى يا فرج الله. طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد، فاكحل بطلعتك الغرى لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها الرمد. هب أن جندك معدود فجدك قد لاقى ب70 جيشا ما له عدد، بشراك يا شيعي بظهور الفرج لنا يصلح أمر مكة ويجي أرض المدينة. ولما يجي أرض المدينة يزور جدة ويزور أم فاطمة والخبر عنده في وين الحسين صاير قبرها ويزيد وجده من يذكر المسمار في صدر الحبيب يذكر مصايبها ويهل الدمع مسجوم والأرض البقيع يزور أبو محمد المسموم ويصيح صيحة من يشوف القبر مهدوم قبور أربعة انهدمت يراها وتهل عينه ويصلح أمر طيبة ويجي قاصد الكوفة ويعاين المحراب والمنبر يشوفه ويتصور الكرار من خلفه صفوفه وابن ملجام يضرب بغرة جبين ويدخل إلى مسلم يزور وجر لوعه ويذكر وحدته ووقفته عند باب طوعه من يذكر مسحوب تتحنى ضلوعه ويطلع يزور المرتضى ويكثر ونين وبعد الغريق صد بجيش أرض لطفوف يدخل الحاير عند قبر السبط ويطوف ويحفر بسيفه حال قبره وشيعته تشوف ويطلع طفل جد الرضيع الذابحين امد على يدينا وتتزايد شجونه ينادش ذنبها الطفل حتى يذبحونه جفت ثدايا امه وهو غارت عيونه قطعه وريده وظلت امه لا حزين الله يا ساعة يوم جاب حسين لخيام فرت رباب من شافته وضجت الأيتام وصاحت وليد ذبح يا غيرة الإسلام حتى طفل ضر العطش ما يرحمون
ورضيعه بدم الوريد مخضب.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اطلع أعمارنا فيما يرضيك جنبنا معاصيك لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. إخواني الحاضرين والمؤسسين احفظهم من لاذ بهم تقبل أعمالهم أوسع أرزاقهم اشف مرضاهم اقض حوائجهم وارحم موتاهم اجعل هذا المكان عامرا بطاعتك يا رب العالمين. إلى أرواح موتانا جميعا موت المؤمنين لا سيما موت المؤسسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.